بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع رسالة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، آداب المعلمين والمتعلمين. قال رحمه الله تعالى: قال: ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه، وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم أو يعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، أي من الاشتغال بالعلم ومذاكرة الفوائد والمسائل النافعة. قال: وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. وكما قيل: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ومن اشتغل بعيوب غيره لربما أنساه ذلك عيوب نفسه. فينبغي أن يحرص الطالب وهكذا المدرس على أن يكون همهم مقصورا على العلم وما يعين على تحصيل العلم. وليس معنى هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا ترك بيان سبيل المجرمين والتحذير من المخالفين، لكن المقصود أن الإنسان لا يقحم نفسه في فن ليس هو من أهله، وهكذا لا يشغل نفسه بأمور هو في غنى عنها وقد كفاه إياها غيره. تجد بعض الشباب لربما يجتمعون فيكون كلامهم ليس له صلة بالعلم وأهله، حديثهم مثلا في الاختراعات الحديثة والتقنية الجديدة، أو حديثهم حول الأسعار والغلاء ونحو ذلك، أو حديثهم حول السياسة ونحوها. هذه أوقات ثمينة لربما تضيع فيما لا يعود عليهم بالنفع. ولهذا يا إخوان، ينبغي على طالب العلم وهكذا ينبغي على المعلم أن يكون نفاعا لغيره، وهذا معنى من معاني كونه مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، فسرها بعضهم بأنه نفاعا ومعلما للخير، معلما للخير. كان العلماء رحمة الله عليهم كانوا من أحرص الناس على أوقاتهم، فإذا اجتمعوا فما هو إلا أن يفيد أو يستفيد، أو يستفيد إما أن يفيد غيره وإما أن يستفيد من غيره. وقد أدركنا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، فكان حريصا على وقته، فكان إما أن يسأل وإما أن يسأل، فإذا أتى الزوار والضيوف وجلسوا معه وقدموا أسئلتهم فانتهت الأسئلة التي عندهم، يقوم رحمه الله تعالى ويسألهم أسئلة يتحصلون من خلالها على العلم النافع، على العلم النافع. وهكذا ينبغي أن تكون مجالس طلاب العلم، إذا اجتمعوا على الطعام، إذا اجتمعوا على الطعام ينبغي أن يكون غالب حديثهم حول العلم، يتدارسون بابا من أبواب العلم، أو هذا يسمع لهذا، أو هذا يستمع لذاك، أو يتذاكرون حديثا أو مسألة علمية فينتفعون بهذا الوقت، وهكذا أيضا في غيرها من الأوقات الأخرى، وهكذا في غيرها من الأوقات الأخرى. ولا ينبغي يا إخوان أن ينشغل بعضنا بالبعض الآخر، بين محذر من أخيه أو منفر عن أخيه وعايب لأخيه، فذلكم يا إخوان يعتبر من الصوارف التي لربما بسببها يصرف الطالب عن طلب العلم والاستمرار في طريق العلم. وكم رأينا ورأى غيرنا ممن كان همهم ذلك فحرموا الاستمرار في طلب العلم والمواصلة في طريق العلم. قال رحمه الله تعالى: قال: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم. وكما سبق يا إخوان في كلمة ألكيا الهراسي الطبري حين أن قال: هفوات الكبار على أقدارها، ومن عظم قدره عظم خطأه، عظم خطأه. وكما قيل: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولماذا يا إخوان المعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم؟ ذكر رحمه الله تعالى أربع أسباب لذلك. أولها قال: لأن الحجة عليهم أقوم، لأن الحجة عليهم أقوم، فهم أعرف الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بالحلال من الحرام والخير من الشر، فكيف يقع في شيء وهو يعلم أنه مما حرم الله عز وجل ذلك؟ قال: لأن الحجة عليهم أقوم. الأمر الثاني قال: ولأن غيرهم يقتدي بهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم. والحجة يا إخوان ليس في عمل العالم، فالعالم قد يخطئ وقد يزل وقد يظلم وقد يقع منه ما يقع، لكن ماذا؟ هفوات العلماء وزلاتهم تعتبر من الأمور الخطيرة جدا. فالناس ينظرون إلى العلماء وبهم يقتدون ولهذا جاء عن سفيان أنه كان يقول: اتقي فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنها فتنة لكل مفتون. كم لربما ينخدع من ينخدع، وهكذا يضل من يضل، بسبب ماذا؟ بسبب أخطاء أهل العلم، بسبب أخطاء أهل العلم، فغيرهم يقتدي بهم، وقد جاء عن الإمام سليمان التيمي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أخذت برخصة كل عالم، قال: اجتمع فيك الشر كله. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله معلقا على هذا الأثر قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف. يقول: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف. الأمر الثالث قال: ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، أي أنه يحتج بفعل العلماء وطلاب العلم، يحتج بأفعالهم الفسقة، وهكذا أيضا السوقة وغيرهم، يقولون: أما رأيتم فلان يحلق لحيته؟ لو كان حلق اللحية حراما ما حلقها فلان. أرأيتم فلان يعمل في جواله صورا؟ لو كانت الصور محرمة لما فعلها فلان. وهكذا يجعلون ماذا من أخطاء أهل العلم حجة يتشبثون بها، أي يتشبث أهل الشر والفساد بها. الأمر الرابع قال: ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره، وهذا يعتبر الأمر الرابع الذي ماذا؟ الذي لأجله تكون معصية العالم وطالب العلم أعظم من معصية غيره، أن ذلك يذهب البركة، فيفوته لربما بسبب ذلك من الخير الشيء الكثير. قد يحرم المسألة من مسائل العلم بسبب ماذا؟ المعصية التي يقع فيها. ولهذا مما ينقل عن الإمام ناصر السنة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فلهذا يا إخوان ينبغي على من فتح الله عليه في العلم من العلماء والمعلمين والمتعلمين أن يعملوا بهذا العلم وأن يبتعدوا عما يخالفه من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وليس معنى هذا أنه يكون معصوما، وإنما يكون أبعد ما يكون من الوقوع فيما يخالف هذا العلم الذي تعلمه. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.